يزيد بن ابي زياد الله. هذا تمييزه أنه مولاه بسلامة زوج النبي رضي الله عنه. أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أنا أخبره. أبو هريرة تقدمت ترجمته وقوله أنا أخبره هذا موقوف. ووقت الصلاة لا يقام بالرأي ولا يدرك إلا بالتوقيف، ولهذا فهذا من المرفوع حكما، فحينئذ يصح هذا أن يكون مثالا لما أراده ابن حجر على الاصطلاح في ترجمته في تعليمه الموقوف. تذكرون أن ابن الصلاح عرف الموقوف في المقدمة بأنه ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحو ذلك ولم يجاوزوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد عليه ابن حجر. ماذا؟ أن ابن حجر أورد عليه ما يضاف إلى الصحابة من الأقوال والأفعال والإقرارات وليس للرأي فيه مجال. وقال ابن حجر هذا وإن كان موقوفا في اللفظ ولكنه مرفوع في الحكم، وهذا منها ولذلك ذكرنا أن ابن حجر رحمة الله عليه قال الأولى من تعليم الموقوف أن يقال ما أضيف إلى الصحابة من الأقوال والأفعال والإقرارات مما للرأي فيه مجال. فقال أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك. هذا الجواب من أبي هريرة رضي الله عنه ليس جوابا عن كل وقت الصلاة، هذا جواب عن آخر وقت الصلاة. من سأل إذا يعني الوقت الذي يبلغ فيه ظل المرء مثله ويبلغ فيه ظل المرء مثليه هذا ليس كل وقت الصلاة، إنما هذا آخر الوقت. ولذلك إما أن يكون عبد الله بن رافع سأل عن آخر وقت الصلاة فأجابه أبو هريرة على وقت سؤاله، وإما أن يكون سأل عن وقت الصلاة لكن أبو هريرة رضي الله عنه أجاب عن آخر وقت الصلاة ليبين أن من صلى الظهر وظله مثله فقد أدرك وقت الاحتياط، ومن صلى العصر وظله مثله فقد أدرك وقت الاحتياط. فقال أنا أخبره صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس، ولا تقدم لنا في الأثر قبله والحديث قبله، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وهذا أيضا تقدم لنا مثله في أثر عمر في كتاب عمر إلى أبي موسى. وصلي الصبح بغبش يعني غلس. اختلف في رواية يحيى بن يحيى بهذا الحكم، فقال ابن عبد البر رواية يحيى بن يحيى بغبس بالسين المهملة، والقاضي عياض لم يذكر هذه الرواية لابن يحيى بن يحيى إنما ذكرها لابن عتاب ولابن بطاح، قال رواية ابن عتاب وابن بطاح بالسين بغبس ورواية الباقين بالشين. وذكر الوقاشي الأندلسي أن رواية يحيى بن يحيى بالشين بغبش، وابن عبد البر مقدم على هؤلاء جميعا في رواية الموطأ. لذلك الواجب عندي أن رواية يحيى بن يحيى بغبس بالسين، هذا من جهة الرواية. من جهة المعنى فقد قال مالك رحمه الله الغبش والغبس والغلس واحد، ومن ذلك أبو بقايا قلة الليل. لكن بعض هذا أتى عليه أكثر أهل اللغة أن هذه مترادفات. ذكر بعض اللغويين كالأزهري وغيره أن هناك فرقا، فالغبش يكون قبل الغبش والغلس يكون بعد الغبش، فيكون في الترتيب الزمني يأتي أولا الغبش ثم يأتي بعد ذلك الغلش ثم يأتي بعد ذلك الغلس. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وصلي الصبح بغلس فيه ترجيح مذهب الجمهور أيضا في أن التغليس بالصبح أفضل من الإسفار بها، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. وقلنا هو مذهب المغرب. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ويخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الخزرجي النجاري الأنصاري المدني الإمام أبو يحيى الإمام الحجة الكثير الحديث الثقة، وهو أخو يعقوب بن عبد الله وعمر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله، هؤلاء كلهم كانوا أئمة رواة للحديث، وإسحاق هذا أكثرهم علما وأشهرهم شهرة، وكان مالك لا يقدم عليه أحدا. مات رحمة الله عليه سنة 34 قيل سنة 36 و100، وجده أبو طلحة هو صاحب القصة المشهورة المروية في الصحيحين وفي غيرهما أن أبا طلحة خطبه رجلين أم أنس بن مالك، فقالت له: يا مالك يرد يا أبا طلحة، ولكنني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فلا يحل لي أن أتزوج منك، فإن أسلمت فذلك مهري ولا أسلم غيره. فأسلم فتزوج بها ودخل بها فحملت وولدت ولدا، وهذا الولد كان أبو طلحة شديد الحب له، فمرض الولد فله لم يأتي بعد حين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخي أنس: يا أبا حنين ما فعل المغير؟ هو هذا مرض هذا الولد، فحن عليه أبو طلحة حزنا شديدا، ومرض الولد حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح أحد فمات الصبي، فعمدت أم سليم إلى الصبي فغسلته وكفلته وهيأته ووضعته في مخدعها، ثم جاء أبو طلحة فقال: كيف أمسى بني؟ فقالت: بخير، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الليلة، ومن مات فقد سكت. فسر الرجل وحمد الله، فقربت إليه عشاء وتعشى، ثم مست طيبا وتراءت له ووضعها، ثم بعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جارا أعارك عليا فاستمتعت بها ثم سأل عليته أكنت رادها إلي؟ قال: أي والله إن كنت ما رادها إلي. قال: طيبة بها نفسك. قال: طيبة بها نفسك. فقالت: فإن الله قد أعارك بني فاستمتعت به فأخذ عاريته فاصبر واحتسب. فصبر واحتسب، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت أم سليم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم تلك الليلة، فلما أثقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: إذا ولدت أم سليم فأتيني، إذا ولدت أم سليم فأتيني بابنها. فولدت، فحمله أبو طلحة في خرقة، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة فمضغها وجعل في الصبي، فلما جاء الصبي وتلمر استحلي حلال التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه وسماه عبد الله. وذكر أهل السير أن عبد الله هذا قرأ القرآن وقرأ العلم، وولد له عشرة من الولد كلهم قرأوا القرآن وأتوا أمره والعلم وأخذوا أخذ عنه، وأشهرهم إسحاق والذي يوشك مالك في هذا الإسناد. فترون أن إسحاق يروي عن أنس وأنس عمه، فإنه أخذ أبيه لأمه. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وتلميذه، كان ابن 10 سنين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فأتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا بني أنيس أتيتك به ليخدمك، أدعو الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. له وكناه أبا حمزة وكان ينازعه فيقول له يا ذا الأذنين. وأجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فقرا مسلم في صحيحه عن أنس قال فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون اليوم على نحو مئة. وكان له بستان يرجع ذاتها في السنة مرتين. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بصرة مدة ثم مكث في المدينة مدة ثم انتقل إلى بصرة فاستوطنها. وحدث ثابت البناني على أحد تلاميذه أن أنس بن مالك لما حضرته الوفاة قال له أخرج شعرة فقال ثابت هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها تحت لسانه. فقال ثابت فوضعتها تحت لسانه ودفنته فقد دفن وإنها تحت لسانه. لما كان في بصرة أدرك زمان الحجاج بن يوسف فدخل عليه مرة فقال الحجاج لأنس بن مالك إيه يا أنيس التصغير عند البلاغيين يكون لأغراض من التحقير. ولهذا صغر هنا الحجاج فقال إيه يا أنيس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة ولأدمغنك كما تدمغ الصبغة. فقال أنس بن مالك إياك يعني الأمير سبحان الله. فقال الحجاج إياك أعني سبك الله سمعك. فقال أنس إنا لله وإنا إليه راجعون. فتشاغل الحجاج فخرج أنس رضي الله عنه فكتب إلى عبد الملك بن مروان وكان يومئذ خليفة على المسلمين. وكان في كتابه من إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من الحجاج من أنس بن مالك. أما بعد فإن الحجاج أسمع لي مكرا وقال لي هجرا ولم أكن لذلك أهلا وإني أكنت بخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما قرأ عبد الملك بن مروان كتاب أنس استشار غضبا وتعاظم ذلك من الحجاج ودعا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وكان مصادقا للحجاج وقال له دونك كتابي هذين فخذهما واركب إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك وقل له يا أبا حمزة إني كتبت إلى الحجاج الملعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتي. وكان في كتاب الحجاج في كتاب عبد الملك بن مروان للحجاج قال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يا الحجاج بن يوسف أما بعد فإنك عبد طابت بك الأمور فسموت فيها وعدلت طورك وجاوزت قدرك وركبت داهية ضد فلعنة الله عليك لعنك الله عبدا أخفش العينين منقوض الجاعرتين أنسيت كسب آبائك في الطائف وحرقهم الآبار ونقلهم الصخر على ظهورهم والله لأغمزنك غمز الليث الأرنب غمز الليث الثعلب والصقر الأرنب. وتبكى على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمورنا فلم تقبله إحسانا ولم تجاوز له إساءة جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزيرا وعيسى لعظمته وشرفته وأكرمته. وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره وهو مع هذا بقية من قطايا أصحابه. فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونحوه. وفي هذا ترضى الحجاج ترضى بعد ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. ومات أنس بالبصرة قيل سنة 92 وقيل سنة 94 وقد بلغ 100 عام. أنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنا نصلي العصر يعني أنهم يعني كانوا يصلون العصر في أول وقت، ولذلك يأتي يذهب الداعي إلى بني عمرو بن عوف يريدهم يصلون العصر، بنو عمرو بن عوف هذه الأغلال في العوالي من المدينة في جهة الكوفة، والعوالي هي طرف المدينة من جهة نجد، كانت في ذلك العهد على نحو ميلين أو ثلاثة من المدينة النبوية، لكن الآن البنيان تبدأ إليها ربما جاوزها، ولا يعني هذا أن المصلين في بني عمرو بن عوف كانوا يصلون بعد طول الوقت، إنما هذا يعني أنهم كانوا يصلون بعد الوقت الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقالوا في حدة ذلك أنهم لعلهم كانوا يؤخرون العصر لأنهم كانوا يشتغلون في حوائطهم وفي بساتينهم، فلا يتأهبون للصلاة إلا بعد الانتهاء من أشغالهم، فلذلك إذا صلى المصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاهم يجدهم يصلون العصر. وهذا الحديث فيه مسائل من الفقه، المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقت، فكان يتعجل في صلاة في كان يتعجل العصر، دليله أن صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف وجدهم يصلون العصر، وهذا أفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وقد تقدم لنا هذا، ويدل له الحديث الذي ذكرنا في مسند أحمد عن أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال الصلاة في أول وقتها. المسألة الثانية أن الناس في ذلك العهد وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن صلاتهم في وقت واحد، بل كانت صلاتهم متفاوتة الأوقات بحسب أشغالهم، فأنتم ترون الآن أن الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بني عمرو بن عوف ما يجدهم يصلون، وبل عمرو بن عوف يعني الآن في الطريق الآن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف قد تبلغ 60 أو أكثر ساعة ساعة وشيء يعني، فهذا يدل على أن الصلوات كانت متفاوتة، أن الجماعات كانت متفاوتة بحسب أشغال الناس، وهذا فيه جواب لما سئلته أنا في الدرس الماضي عن بعض المذنبين لما يؤخرون الظهر عن الوقت الذي تصلي به عموم المساجد، وذكر لي أحدهم أن بعض الناس يعتبر هذا بالعدد، هذا من التسرع، يعني أنتم لا ترون أن بني عمرو بن عوف يصلون بعد أن يتم عملهم، فلذلك قلت للسائل ذاك النهار أن هذا إن شاء الله يجيء به، ولماذا كانوا يؤخرون؟ لأنهم يعلمون ما أباح الله لهم من ساعة الوقت، لا خلاف أن الصلاة أول وقت أفضل، لكن وهي مسألة ثالثة التي تستنبط منها الحديث، إذا تعارض شغل وصلاة فأيهما يقدم؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، هذا ابن عربي المالكي والمعافري والقاضي إلى أن تقديم الشغل أولى من تقديم الصلاة، وقال هذا مذهب أبي الدرداء رضي الله عنه، وسبب نسبتها لما المذهب إلى أبي الدرداء لأن البخاري رحمه الله روى في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء أنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقضي على صلاته وقلبه فارغ، وقال ابن عربي إلى هذا وقعت الإشارة في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فقدموا العشاء. قلت وهذا الحديث مثله أيضا في صحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. ولذلك قدم ابن عربي رأى أن إذا تزاحم شغل وصلاة فيقدم الشغل ليكون في صلاته ليأتي صلاته وقلبه فارغ. قال النووي مثل الطعام حديث أبي الطعام. قال النووي مثل الطعام ما كان في معناه لما يشغل القلب، لكن بشرط ألا يقل وقت الصلاة. فإذا ضاق وقت الصلاة فتقدم الصلاة ولا ينتهي إلى الأكل. لماذا؟ لأن رعاية حرمة الوقت أولى من رعاية الخشوع. وفي مسألة الأقوال هذه التي تعرفها هنا أيضا مسألة أصولية. إذا أراد المكلف أن يؤخر الصلاة على أول وقت لأن وسيلة الصلاة في أول وقت، هل هذا الترك يجب أن يكون إلى بدل أو يجوز أن يكون إلى غير بدل؟ أم هذا يعني إذا ترك الصلاة في أول وقت هل يشترط أن يعزم على فعل تلك الصلاة في وسط الوقت أو في آخر الوقت وهذا من البدل، أو لا يشترط هذا فيجوز له أن يؤخرها ولا يعزم على فعل الصلاة؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. مسألة الأصول هكذا، إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقته هل يشترط العزم على فعل ذلك الواجب أم لا يشترط ذلك الفعل؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. ذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة، القاضي عبد الوهاب المالكية وابن الوليد الباجي وغيرهما، إلى أنه يشترط لمن أخر الواجب الموسع عن أول وقت أن يعزم على الفعل في آخره أو في وسطه. المهم يشترط العزم على الفعل. وقالوا لماذا؟ لماذا يشترط؟ قالوا لأن ليحصل التمييز بين الواجب والمندوب، لأن إذا أخر الواجب على أول وقت ولم يعزم على فعله ما الفرق بينه وبين المندوب حينئذ؟ هذا جاز تركه إلى غير بدل والمندوب أيضا يجوز تركه إلى غير بدل. فقالوا يشترط لمن أراد أن يؤخر الواجب الموسع على أول وقت يشترط أن يعزم على فعله. وذهب طائفة من الأصوليين ابن الحاجب وابن السوكي والغزالي والبيضاوي وابو الخطاب وغيره إلى أن يكون لا يشترط العزم على فعل الصلاة على فعل الواجب إلى أخر عن أول وقت. وقالوا بأن الأمر دل على وجوب ذلك الفعل ولم يدل على العزم عليه أيضا، فالأصل عدم وجوب غيره. الأمر دل على وجوب الفعل فقط والأصل عدم وجوب غيره، فلذلك لا نوجب العزم على الفعل. وأما قولكم إنه يحصل الميز بين الواجب الموسع والمندوب بهذا الشرط على العزم على الفعل، قالوا الفرق بين المندوب والواجب يحصل بشيء آخر، وهو أن من أخر الواجب إلى أخرج الوقت فقد أذن وليس كذلك المندوب. لكن قال القرافي إن العزم على الفعل لمن أخر الواجب عن أول وقته هو الذي تقتضيه أصول مالك. قال ذلك أن من توجه إليه الأمر بفعل شيء فلم يفعله ولم يعزم على فعله فهو معرض عن الأمر بالضرورة. لم يفعل ولم يعزم على فعله فهو معرض عن الأمر. وقال القاضي والمعرض عن الأمر مستحب للإقرار. ولذلك قال الأمين الشقيقي رحمه الله عليه وهذا وجيه جدا. وقد نظم الديماني إلى هذا الخلاف، يعني إلى هذه المسألة أشار الديماني بقوله لما تحدث عن أنواع الواجب، قال وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة والسعي فكل وقته زمن من أدى لا أول وآخر فيما بدا وما حزم على امتثال ذاك الواجب. وهنا أيضا مسألة حديثية في هذا الحديث، كنا نصلي العصر، قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، كنا نرى كذا، على أي شيء فيه للمحدثين ستة أقوال. القول الأول قال إذا أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول على عهد الرسول إذا أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن لم يضف لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. وهذا مذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين. واستدل على ذلك بأن إضافته إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه وأقره عليه، وإقراره صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة المرفوعة. واستدلوا بما روى شيخان عن جابر رضي الله عنه قال ثم إن استدلوا أيضا بأن الزمان زمن تشريعي، فلا يمكن أن يفعل الصحابة شيئا ويستمرون عليه ويكون ممنوعا، لأنه لو كان ممنوعا لنزل الوحي بإظهار حكمه بالمليم. واستدلوا بهذا بما روى شيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزيم والقرآن يزيم، يعني لو كان شيء منا عنه لنا القرآن. هذا القول الأول. القول الثاني أنه مرفوع مطلقا، سواء أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يضف إليه، وهذا مذهب الحاكم ومن الأصوليين الفخر الرازي والسيف الآمدي وأبو نصر بن الصباغ، ونسبه النووي في شرح المنهج في المجموع إلى كثير من الفقهاء، وقواه أهل العراقي، وقواه ابن حجر، وقال ابن حجر وأكثر منه الشيخان في الصحيحين، وهو هو الذي عمل عليه عمل الشيخين في الصحيحين وأكثر منه البخاري. ومن أمثلة ذلك البخاري ما رواه عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وهذا لم يضف جابر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك اعتبره البخاري مرفوعا، ويدل لكونه مرفوعا ما رواية النسائي له، فقد رواه النسائي عن جابر رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا كبرنا وإذا انحدرنا سبحنا، فإذا صعدنا سبحنا وإذا انحدرنا، فإذا صعدنا كبرنا وإذا انحدرنا سبحنا. القول الثاني أنه موقوف مطلقا، هذا هو عكس القول الثاني، أنه وقوف مطلقا سواء أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم إليه. وهذا قول أبي إسحاق الشيرازي، ويقرب منه أيضا قول ابن السمعاني كما في قواطع الأدلة. وقال السيوطي في تدريب الراوي وهو بعيد جدا. القول الرابع إن كان هذا الفعل مما لا يخفى غالبا فهو مرفوع، وان كان مما يخفى غالبا فهو موقوف. سوى ذلك ان